ألا تدري إن كنت أسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري إن كنت أسأل أهل الذكر
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة الكرام، معنا أول اتصال، الأخت وفاء. السلام عليكم. يا أخت وفاء السلام عليكم.
عليكم السلام حبيبتي.
تفضلي يا بنتي بس ارفع صوتك شوية.
ماشي. حضرتك أنا كان معايا خلاف مع جوزي، ودي تالت مرة بيرمي عليها اليمين، وكل مرة بيرميه بالتلاتة. والتاني يمين قال لي تحرمي عليها زي يوم واختي. فده التالت دوت اللي هو تاني يوم العيد، ده تالت يمين لي ورماه عليا برضو بالتالتة.
ايوه. طيب انتوا بتعملوا ايه بعد ما بيعمل الايمانات دي؟
في المرتين اللي عدوا رحنا دار الافتة. والشيخ ردنا اليمين وطلع كفارة. ودي تالت مرة. انا دلوقتي في بيت اهلي.
ويمين الظهار عملتوا فيها ايه؟
ايه؟
ويمين الظهار زي امي واختي عملتوا فيها ايه؟
برضو الشيخ قال له ده يطلع له كفارة ورد له اليمين وطلعنا الكفارة بتاعته.
طيب في الاولانيين قال لكم في طلاق ولا مفيش طلاق؟
قال في طلاق.
يعني قال اتحسبت؟
قال اتحسبت.
يعني واحدة ولا اتنين كده؟
لا دي التالتة.
يعني انت معاك الوقت التالتة؟
ده تالت يمين يرمي علي.
ايوة. طيب يا بنتي حاضر.
كنت عايز اعرف بس من حضرتك كده فيها ردة تاني ولا لا؟
حاضر يا بنتي. كما سمعتم أيها الأحبة الكرام، أختنا ابتليت بهذا الابتلاء، ألا وهو الزوج كثير الحلف لأيمانات الطلاق. سألوا في اليمينين الأولين ودار الإفتاء أفتوهم بأنها الأيمانات وقعت، يعني احتسبت طلقات. معنى كده أنه عنده طلقة أولى وتانية استهلكوا، ولم تتبقى له إلا الطلقة الثالثة أخيرا في العيد، والناس في وقت الفرحة وفي وقت الوصال وفي وقت الألفة والمودة والحب، فإذا به أيضا يمارس نفس الهواية مسكين، غلبته نفسه وغلبته شقاوته وغلبه شيطانه، وأيضا قال لمراته أنت طالق بالثلاثة. طبعا كما ورد على لسانها كما سمعتم، انت طالق بالثلاثة. وبين الطلقتين الاولى والتانية والتالتة كمان كان في يمين ظهار، كفار الظهار. ايضا سألوا فيه الشيخ فافتاهم بوجوب اخراج بوجوب الكفارة، ان كان صام شهرين متتابعين فبها ونعمت، وإلا فبالطبع يجب عليه ان يطعم 60 مسكين، وكان هذه الكفارة مشروطة بقول الله عز وجل من قبل أن يتماس. الآن أصبح يا أخت وفاء الطلقة الثالثة أيضا وقعت بلفظ صريح، أنت طالق بالثلاثة. يعني لا قدر الله لو حكمنا بمذهب جمهور الأئمة الأربعة، مدام نفق بالعدد ثلاثة فيقع ثلاثا، لكن هو أصلا ليس له إلا طلقة واحدة، فهذه الطلقة الواحدة على مذهب الأئمة الأربعة وقعت. وحتى لو ذهبوا لو ذهبنا إلى الأخذ بأنها تقع واحدة وليست ثلاثا فهي أيضا الواحدة المكملة للطلقات الثلاث. فأنت الآن يا بنتي حسب ظاهر كلامك ونقلك الطلقة الثالثة هي الأخرى وقعت، وبالتالي فلا تحلين له من بعد حتى يقدر الله عز وجل لك بزوج آخر زواج رغبة، ويكون بينكما ما يكون. فإن لا قدر الله طلقت من الزوج الآخر أو لا قدر الله توفي الزوج الآخر، حينئذ يجوز لك أن ترجعي إلى الزوج الأول اللي هو سريع الطلقات كما نرى، فلا تحلي له من بعد حتى تنكحي زوجا غيره. ولكن أنا في كل الأحوال أنصحك أن تذهبي بالزوج ووليك إلى دار الإفتاء مرة أخرى حتى تستفتوا في هذه اليمين، خشية أن يكون هناك نوع من اللبس في سؤالك ونقلك الألفاظ عن الزوج فيكون موجودا وهو الذي يسأل بنفسه، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
يا أخي حسين اتفضل.
أيوة يا شيخ، بأذن حضرتك، احنا عندنا بيت كان جدي تركهولنا، البيت ده كنا عايزين نقسمه.
أيوة.
أنا كنت عايز أعرف القسمة الشرعية للبيت ده كانت تبقى عاملة ازاي.
طيب مين الورثة؟
الورثة هو أنا عندي كان والدي رحمة الله عليه وعمامي، هم بنقسمها هم ست رجالة وثلاثة بنات، فبنقسمها على 15 سهم.
ست رجالة؟
وثلاثة بنات.
وثلاثة بنات
بنقسمهم على 15 سهم.
جميل.
هو البيت عندنا مكون من دور أرضي.
أيوة.
الدور الأرضي ده فيه شقتين وفيه محلات.
أيوة.
وبعد كده في خمس ادوار، كل دور بيبقى فيه ثلاث شقق.
ايوه.
وهو يعني مجموع الشقق ديت ب 16 شقه. فاحنا عندنا في ست شقق متقدرين ايجار اللي هو القانون القديم ولسه الناس موجودين فيهم.
ايوه.
فانا كنت عايز اعرف دلوقتي هل لما مثلا يعني الراجل لما تيجي تفضى شقه يعني الراجل والست ياخدوا للراجل الذكر مثل حظ الانثيين، ولا تتقسم عليهم ان مثلا الشقه مثلا هو هيبقى المفروض ان في شقه عندنا هتطلع ايه زياده عن ال 15 سهم اللي هم المفروضين او 15 شقه، يبقى في شقه زياده. لا. هل دي تتقسم على الكل والباقي بعد كده يتقسم للذكور فقط؟
حاضر.
والمحلات دي تتقسم على الذكور والاناث يعني للذكر مستحضر الانثيين.
حاضر.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
بارك الله فيك. اخونا حسين يسال في مساله ميراث، هي المساله سهله من حيث الحل النظري. الحل النظري ان هم ست ابناء وثلاثه اناث، وزي ما سمعتم اخونا حسين هو مفصلها جاهزه انه في هذه الحاله المساله ستقسم الى 15 سهم، 2 في 6 للذكور ب 12، و1 في 3 للإناث يبقوا الإجمالي 15. هو يقول عندهم 16 شقة وعندهم محلات في الأرض وربما يعني غرف أخرى أو شيء من هذا القبيل. ما يمكن تقسيمه يا إخوة اللي هو الشيء الصحيح اللي يمكن تقسيمه، يقسم يعني إحنا عندنا 16 شقة، احنا عايزين ست شقق 16 شقة، عايزين 12 شقة للست اللي هم الابناء الذكور كل واحد شقتين في مقابل شقة لكل انثى للذكر مثل حظ الانثيين، اصبح عندنا 15 تقسموا على 15 سهم، بقي شقة اخيرة تقيم هذه الشقة يعني نقيمها بالفلوس، و اللي عايز يشتريها من الورثة يدفع ثمنها ويقسم قيمة هذه الشقة على 15 سهم مرة أخرى، أو تباع للغير مثلا إن وافق الورثة على أن تباع للغير، جابت 150 ألف نوزعهم على 15 سهم، أراد أحد من الورثة يشتريها يشتري أهلا وسهلا، وناخد الفلوس وتقسم قيمة الشقة دي على بقية على جميع الورثة برضو للذكر مثل حظ الأنثيين. هننزل المحلات. طيب ناخد الاتصال وبعدين نكمل. أختنا فوزية السلام عليكم. يا أخت فوزية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أخت الله يكرمك.
بص يا حضرة الشيخ، أنا معايا ابني متجوز وعايش معايا في الشقة.
أيوة.
زي ما تقول حضرتك لفت عليه واحدة أكبر منه في السن.
آه.
وهو دلوقتي سايب البيت وطفشان في الشارع وسايب عياله ومراته.
أيوة.
ولو جه البيت ما بيكملش ساعة ويقول لك أنا مخنوق من البيت ومن مراته وبياخد بعضه وبيمشي.
أيوة.
حتى العيد ما عيدوش معاهم وبقاله أكتر من 3 شهور ما دخلش البيت.
أيوة.
واتصلنا بيه امبارح قال لك لا انا مخنوق من البيت ومخنوق من اهله ومن عياله ومش راضي ارجع البيت.
اه.
واحنا مش عارفين بصراحه نرجعه البيت ازاي.
حاضر، بارك الله فيكي. فنرجع يا اخ حسين للمحلات تحت. المحلات اذا كانت مثلا عددها يساوي عدد الورثه والله خير. ال 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 الذكر محلين والبنت محل، خير وبركة. طيب الذكر محل عشان العدد ما يكفيش، تكون البنت في المقابل نص محل، الأختين في محل. فإذا كانت المحلات يمكن تقييمها، يمكن توزيعها، فبها ونعمت. ما أمكنش توزيعها تقيم المحلات بفلوس زي ما قيمنا الشقة الزيادة، ونقول يا جماعة المحلات دي متثمنة مثلا ب 150 ألف، تقسم ال 150 ألف على السادة الورثة كلهم الذكور والإناث. دي طريقة من طرق الحل، سواء هنبيعهم لحد من الورثة أو هنبيع المحلات لحد من الأغراب. طيب المحلات نفسها مسكونة يعني مؤجرة، والله إن ارتضينا إن احنا ناخد الإيجار شهريا ونقسم الإيجار على ال 15 سهم اللي هم الورثة جميعا ويبقى الحال كما هو عليه، خلاص فبها ونعمة. فإذا ارتضينا توزيع الإيجار خير، أدي حل. ما ارتضناش توزيع الإيجار قيمت وبيعت لواحد من الورثة أو للأغراض ونوزع قيمتها بتاعة البيع، فبها ونعمة. الحل ده موجود يمكن تنفيذه برضاء الورثة، والحل الثاني موجود يمكن تنفيذه برضاء الورثة. طيب ربما في شقق مسكونة واحنا عايزين نمكن الفلانة من شقتها، والله الشقق المسكونة يا اخوة اذا استطعنا اخراج السكان بمبالغ مالية، المبالغ المالية دي على الروس يعني من جيب الكل، الكل يستهم في اخراج السكان حتى تفضى الشقق. فاذا افرغنا الشقق من السكان عن طريق ان كلنا ساهمنا في الفلوس اللي تخرج السكان، نقدر نوزع الشقق على كل الورثة زي ما شفنا للذكر مثل حظ الأنثيين. طب المحلات مسكونة، نقدر نعمل في المحلات زي ما هنعمل في الشقق المسكونة، ندفع كلنا ونطلع وبعدين نوزع المحلات على الكل، والله أعلم. أخونا الأستاذ أحمد من المنيا، السلام عليكم يا أخ أحمد. أخونا أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك فضيلة الشيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
والله يا حضرتك انا عندي سؤال في الصلاه بس.
طيب بس يا ريت توطي التلفزيون بس شويه، يا ريت توطي التلفزيون، الله يكرمك يا استاذ احمد.
حاضر،
اتفضل.
وبعدين حضرتك انا في خطيب مسجد عندنا بيخطب في صلاه الجمعه، فعاوزين نعرف حضرتك لازم يكون كم فرد حاضرين عشان الخطبه تكون صحيحه يوم الجمعه.
ايوه حاضر،
وشكرا لحضرتك،
بارك الله فيك. طيب الاخت فوزية، بارك الله فيك يا اخت فوزية، هي يعني مسكينة عندها ابتلاء صعب، ابنها متزوج ومقيم معها في نفس المكان نفس السكن، وللأسف الشديد تقول يبدو ان هناك يعني فتاة اخرى او امرأة اخرى يعني لعبت برأسه، وبالتالي فاصبح مرتبط ارتباط وثيق بهذه الفتاة او بتلك المرأة خارج البيت، وتارك للزوجة وللأولاد وللبيت وللأم، وحتى العيد كما تقول لم يعيد معهم، وكلما اتصلوا به تعلل وقال أنا يعني زهقان أو مخنوق من البيت. والله يعني الأمر ده راجع يا إخوة لأخلاقيات الإنسان. لو إنه هذا الابن احنا كأب وام احسننا تربيته على الحلال والحرام ومراعاة حدود الله عز وجل وعدم التطلع الى اعراض الناس وعدم التعرض لاعراض الناس المحرمة، وعرفناه يعني ايه زوجة وحق الزوجة ايه وحق الاولاد ايه وحق الاب والام ايه، وكيف يراعي الرجل منا اولاده وكيف يراعي اهله، وعلمنا الابن انه تضييع الزوجة حرام وتضييع الاولاد حرام، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كفى بالمرء اسما ان يضيع من يقوت، كفى بالمرء اسما يعني ذنب ومعصية ان يضيع من يقوت اللي بيأكلهم وبيشربهم يسعى على رزقهم اللي هم الزوجة والاولاد وممكن يكون الاب والام وممكن يكون كمان الاخوة والاخوات، كفى به اسما وكفى به ذنبا وكفى به معصية انه يهمل حق الزوجة وحق الاولاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، وليس من يعني مهمة الزوج إلا أن يرعى حق البيت، لو أنه ترك هذه الرعاية ويعني أهمل في هذه الرعاية فلا شك أن الله عز وجل سائله، فإن الله سائل كل أحد عما استرعاه، عملت ايه في اولادك وعملت ايه في زوجتك وعملت ايه في امك وعملت ايه في اخوانك واخواتك، فكل انسان سيسأل عند الله عما استرعاه الله عز وجل وقومه عليه. كذلك الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فالانسان يجب عليه ان يقي نفسه من العذاب من النار. طب وإيه علاقة العذاب والنار في القصة دي؟ ما هي المرأة التي لفتت عقله دي امرأة في غير الحلال في غير ما شرع الله عز وجل، يماشيها في غير الحلال وربما يعني بينهما أمور الله أعلم وصلت إلى أي حد، لو أنه تزوج على كتاب الله وسنة رسوله يا أخت فوزية لكان هذا أهون بكثير من أنه يكون ماشي في الخطأ مع هذه المرأة. أنا أنصحكم أن طيب أخذ الأخ أحمد وبعدين أرجع ثاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ أحمد.
إزيك يا شيخنا؟
الله يكرمك.
عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
هي يعني الفلوس نعمة ولا مش نعمة؟ يعني هل يجوز مثلا إنك تقطعها في لحظة نرفزة أو تدوس عليها كده يعني؟
حاضر.
عشان الناس بيقولوا حرام وما تدوس عليها وما ما تقطعش الفلوس تزول من وشك والكلام ده يعني.
حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. فأنا أنصح الأخت السائلة أن يستعينوا أولا بالله عز وجل، بمعنى أنت أم دعوتك إن شاء الله مستجابة، تصلي لله عز وجل في صلواتك وفي سجودك، وندعو الله عز وجل أن يصلح حال هذه الابن هذا الابن وأن يبعد عنه هذا البلاء الذي وقع فيه وأن يرده إلى زوجته وإلى أولاده وإلى أبيه وأمه إن شاء الله سالما غانما، أنت من ناحية وأبوه من ناحية والزوجة من ناحية، كلنا يجتهد في الالتجاء إلى الله عز وجل، وربنا وعدنا تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والإنسان إذا دعا الله عز وجل وهو موقن إن شاء الله بالإجابة وهو مخلص متجرد لله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له إن شاء الله عاجلا أو آجلا. دي طريقة، دي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية إن احنا نحاول أن يعني ننصحه عن طريق من يحبه ومن يثق فيه، ربما يكون لا يقبل النصيحة من أمه ولا يقبل النصيحة من زوجته ولا يقبل النصيحة من أبوه، لكن ممكن يقبل النصيحة من عمه، ممكن يقبل النصيحة من خاله، ممكن يقبل النصيحة من الصديق، ممكن يقبل النصيحة من رئيسه في العمل، ممكن يقبل النصيحة من أي أحد آخر، فإحنا نبحث له عمن يحبه وعمن له به علاقة وارتباط وعمن يقبل منه النصيحة، ونحاول ان صاحبنا ده اللي هنحصله ونجده ان يكون هو الناصح الامين لهذا الابن، فلربما هذه النصيحة ان شاء الله تأتي له بخير باذن الله تبارك وتعالى. طيب معنا الاخت سمية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي
لو سمحت معايا الشيخ.
تفضلي يا ماما.
لو سمحت يا حبيبي سيدنا الشيخ، جوزي حلف عليا يمين بالطلاق ما كلمش اخواتي في التليفون.
اه.
وبعدين فانا قلت له سمحت يا شيخ في التلفزيون بيقول لي يعني كفرت اليمين يطعم 10 مساكين.
ايوه.
فهو ما رضاش يطعم 10 مساكين وصام 3 ايام.
ايوه.
هو قال يعني ان نيته التهديد يعني عشان انا ما اتكلمش يعني.
ايوه جميل.
اه طب يبقى كده اليمين واقع ولا يعني؟
حاضر يعني. بارك الله فيك يا اخت سامية.
شكرا.
طيب اخونا طبعا ربما الاخت فوزية تقول اصل هو دايما يشتكي من الخنقة والزنقة والزهق وكده، فربما يعني تلمح انه حد يكون عامل له شيء من سحر او من مس او مش عارف من هذا القبيل. اوعي اوعي ان تفكري بينك وبينه بصوت عال في هذا الامر، يعني ما نتصلش ونقول له يا ابني دور على نفسك، لا يكون الولية دي عامله لك عمل. ليه؟ لانه هو في هذه الحالة سنعطي له شماعة جاهزة ليعلق عليها الاخطاء بحجة ايه؟ انه ملبوس غصب عنه، وانه مسحور غصب عنه، وانه زهقان ومخنوق مسكين طبعا غصب عنه. يبقى احنا كده ضيعنا الدنيا وافسدنا عليه بقية عقله وبقية حياته. انما لا تفكري ايضا ان تذهبي معه الى معالج. اوعي. المسلم اولا لابد ان يعتقد ان النفع والضر ده بيد الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا كده، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، خلاص رفعت الاقلام وجفت الصحف. ده اعتقاد المسلم. طيب والسحرة والدجل والجن ده مش موجود؟ موجود، نؤمن به، لكن مش معنى انه موجود في الكون انه موجود فيا انا. في فرق بين انه الجن موجود وبين ان انا ملبوس. معنا خبر يقين ان الجن خلق من خلق الله عز وجل ومكلفين زينا زيهم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لكن هل معنا دليل يقين على ان شعبان ده ملبوس؟ ما عندناش. ده ظني او ظنك او ظن المعالج او الساحر او الدجال، لكن ليس على هذا خبر يقين. طيب هنفترض جدلا انه فلان مريض بسحر ولا فلان مريض بمس، يروح فين؟ لا تذهب لمعالج، انما عليك ان تعالج نفسك بنفسك. هنعالج نفسنا عند المعالج بايه يا اخوة؟ بالقرآن والرقى الشرعية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ده لو رحنا، طب ما القرآن موجود عنده وعندك والرقى الشرعية موجودة عنده وعندك. اذا عالج نفسك بنفسك. لو الاعتقاد سليم والقلب سليم وانه النفع والضر ده بيد الله والتعلق الكامل بالله عز وجل، والله لا سحر ولا مس، انما سيكون كما ذكر الله عز وجل ان كيد الشيطان كان ايه؟ ضعيفا. هو ليس له سلطان الا على الذين يتولونه، على الذين ينخدعون به. انما عالجي نفسك بنفسك، نقول له تعالى يا ابني استقيم على الصلاة، استقيم على اذكار الصباح والمساء واذكار النوم واذكار الاستيقاظ واذكار عند الوضوء ودخول البيت والخروج من البيت ودخول المسجد والخروج من المسجد، لان ذكر الله دي عصمة من الشيطان. ده آية الكرسي وحدها تكفي يا اخوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب لما قال له أعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان. إيه هي؟ قال آية الكرسي. راح النبي صدق على كلام هذا الشيطان لأبي هريرة وقال صدقك وهو كذوب. إذا آية الكرسي وحدها. وبعدين احنا نروح بعيد ليه؟ لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وده أسوأ وأخطر وأفظع سحر في التاريخ، عشان يحوق في النبي عليه الصلاة يعمل مفعول عشان إيمانه ويقينه. ومع ذلك لما جه أصيب النبي بالسحر فإن النبي عالج نفسه بنفسه. بمعنى لم يقل يا أبا بكر وهو صاحبه صديقه وحماه في نفس الوقت تعالى ارقيني اقرأ علي، لم يقل يا عمر وبرضه صاحبه وصديقه وحماه أبو حفصة ولم يقل تعال ارقيني يا عمر، ولا عالجني يا عثمان وهو زوج ابنتيه، ولا عالجني يا علي وهو زوج ابنته. كل كلام ما حصلش، انما عمل ايه؟ عالج النبي نفسه بنفسه. تعرفوا يا اخوة سحر النبي ازاي فك؟ قرأ النبي عليه المعوذتين، الفلق والناس. الفلق قل اعوذ برب الفلق، والناس قل اعوذ برب الناس. الامام ابن القيم يقول كان سحر النبي 11 عقدة والسورتين 11 آية، كلما قرأ آية انفكت عقدة. خلصت الحكاية. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
بقول لحضرتك دلوقتي في الاضحية اربعة اشتركوا فيها.
ايوه.
فبعدين انا خدت الربع يعني.
ايوه.
وبعدين شركت ابني معايا في الربع، هل انا ماشي غلط؟ شركت ابن ابني معايا في الربع.
طيب هو الدبيحة كانت ايه؟
الدبيحة كانت بقرة.
طيب ابنك ده مستقل بحياته؟
ايوه.
طيب حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك.
شكرا.
جزاكم الله خيرا. حاضر. طيب خلونا نجاوب الاخ احمد من المنيا. كان يسأل العدد اللي تجزئ او يجزئ في صلاة الجمعة. العدد المجزئ في صلاة الجمعة هو المجزئ في صلاة الجماعة، بمعنى عندنا مؤذن وخطيب ومستمع يمكن أن تنعقد بهم الجمعة. في ورد عند الأحناف اشتراط 40 نفر، لكن هذه الاشتراطات في الـ 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 الأعداد لم يرد عليها نص عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والصحيح أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة. الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، وليس هناك داع أن نختلف في هذا الأمر. لكن لو افترضنا جدلا أن هناك مسجدا جامعا وهناك مسجد صغير زاوية صغيرة أبى يعني القائم عليها إلا أن يقيم الجمعة، مش هنقول الجمعة باطلة عشان هم صلوا 2، 3، ولا 10، لكن سنقول يا فلان الأولى أن تنتقل بجماعتك إلى المسجد الجامع الأكثر عددا، إنما ليست الجمعة باطلة لهذا السبب، والله أعلم. طيب أختنا أم عمر، السلام عليكم يا أم عمر. السلام عليكم أم عمر.
أيوة شيخ.
اتفضلي يا بنتي.
عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
بص عندي جوزي والدي يعني الله يرحمه عنده بيت بثلاث سجور.
أيوة.
وهم 5 بنات و3 أولاد.
أيوة.
وعندهم بيت في البلد يعني يسوى زي 120,000.
أيوة.
وفي البيت اللي هو 3 أدوار دوت الأولاد كل واحد يعني إيه مساعد يعني فيه. مظبط أيوة. شقته ومجوز نفسه بنفسه وكده. فهم عايزين الدور الارضي دوت للخمس بنات يعني مثلا بعد عمر الدول امهم ياخدوا ايه كل واحدة مثلا ايجار الشقة او حاجة.
ايوة.
في الدور الارضي. فهل يعني هم ديهم كده في البيت اللي ابو 3 أدوار دوت.
هو 3 أدوار في كم؟
الرابع يعني مجمعين فلوسه كده من اخوات الاولاد وهنصبهم لاخوهم يعني.
الثلاث أدوار ده في كم شقة؟
شقة واحدة وتغيرها 55 متر او 50 متر.
يعني شقة في شقة في شقة يعني. طيب بارك الله فيك.
البيت اللي في البلد تقسيمه ليهم برضك.
البيت اللي في البلد في ايه؟
هو فاضي يعني دور ارضي ويسوى البيت 120,000 تقريبا.
بس كده يعني. طيب خير ان شاء الله.
طيب سؤال ثاني معلش.
اتفضلي.
عندي حماتي بتصلي الصلاه الفروض يعني وكده بسوره الفاتحه وقول والله احد. بس
بايه؟
بتصلي الصلاه بقول بالفاتحه وقول والله احد.
ايوه ماشي.
وفي التشهد مش حافظاها بتقول الفتحة يعني مش حافظ اي حاجة تانية. فنحاول يعني نعلمها
صعب. حاضر يا اختي بارك الله فيكي. طيب اخونا احمد كان بيسأل فلوس نعمة ولا نقمة؟ لا طبعا الفلوس نعمة، وبالتالي فالناس يعظمون نعمة الله عز وجل، لأن النقد هو الذي نشتري به الخبز، والنقد هو الذي نشتري به اللحم، والنقد هو الذي نشتري به الماء، وبالتالي فالفلوس نعمة إذا أتت الإنسان يحمد ربه تبارك وتعالى عليها، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان بالمال نشتري الطعام فأصبح المال مقصودا لذاته في هذه الحالة، لولا المال ما اشترينا الطعام ولا الشراب ولا الملابس ولا 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 شيء من هذا القبيل. إنما اعتقادات الناس، فبعضهم يقول لك يعني الفلوس ما تدست عليها، طبعا لا تدس عليها عمدا، لكن إن دست عليها نسيانا أو غفلة أو خطأ فلا شيء في ذلك. طيب لا تقطعها، ده كلام صحيح، لأنه تقطيع الفلوس هلكة للمال، والله يكره لنا ثلاثا أو كره لنا ثلاثا، منها إضاعة المال وكثرة السؤال. فإضاعة المال يعني واحد يمرق الفلوس، هذا لا شك من المحرمات، لأن هذه الفلوس هي مال أنعم الله به عليك، لولا هذا المال ما استطعت أن تشتري خبزا ولا طعاما ولا شرابا. بارك الله فيك يا أخ أحمد. أختنا سامية بارك الله فيك، المشكلة يسيرة، الزوج حلف بالطلاق، علي الطلاق، لا تكلمي إخواتك في التليفون. طبعا هذه اليمين يمين مردها إلى نيته، وقال نيتي التهديد كما ذكرتي، وعمل الكفارة اللي هو صيام ثلاثة أيام. خلاص مدام عمل كفارة صيام ثلاثة أيام فهو أتى بما عليه، وإحنا الكفارة إما أن نطعم 10 مساكين وإما أن نصوم 3 أيام، اللي يجد الطعام يطعم واللي يعجز عن الطعام يصوم الأيام الثلاثة، إن صامها مجتمعة فبها ونعمت، وإن صامها متفرقة فبها ونعمت. وبالتالي الأيمان خلاص كده إيه، الرجل أتى بما عليه، لكن أنا أنصحه أن يجمل هذا ويكمل هذا بإيه بقى؟ بالتوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح وعدم العودة لهذه اليمين مرة أخرى، لا بتهديد ولا بغيره. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أمر ثاني أخ أخت سامية، أنه أيضا أنصح الزوج أنه لا يقطع صلة الزوجة بأرحامها، ده هو مأمور أن يعين الزوجة على بر أهلها عشان هي رخرة تعين على بر أهله، إنما هو أن يقطع صلتها بإخوانها وأخواتها وأهلها فإن هذا ليس شيئا محمودا. فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، فلا أنصح الأزواج أن يضيقوا على الزوجات، ما تكلميش أختك، ما تكلميش أخوك، ما تروحيش عن ضمك، هذا قطع لرحمها، والله عز وجل أمرنا بصلة الأرحام وحذرنا من قطيعة الأرحام، والزوج معين لزوجته والزوجة أيضا معينة لزوجتها. أختنا المتصلة كانت تسأل عن الأضحية، تقول هي أخذت ربع البقرة وأشركت ابنها وهو في حياة مستقلة له أسرة زوجة وأولاد في هذا الربع، هل هذه الحالة في هذه الحالة تجزئ عنهم في الأضحية؟ للأسف الشديد لا تجزئ، لأن الربع ثمنين والثمن أقل من السبع، والأضحية لا تجزئ بأقل من سبع البقرة. الأضحية يا أختي لا تجزئ بأقل من سبع البقرة، السبعين أكثر من الربع لأن هم أكثر من الثمنين، ففي هذه الحالة الربع لا يجزئ عنك وعنه في نفس الوقت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ربما تقول طيب ماذا نفعل؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الأضحية انتهت أيامها، وإن شاء الله في العام القادم نراعي أن تكون القسمة في الأضحية قسمة شرعية، لو اشتركنا في بقرة نشترك بسبعين وليس بالربع، ليس بتمنين، إنما نشترك بإيه؟ بسبعين حتى تجزئ عنا الأضحية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم عمر بتسأل برضو عن قسمة الميراث، بيت 3 أدوار هنا وبيت دور أرض في البلد، والورثة 5 بنات و3 صبيان، 5 بنات و3 صبيان ببساطة شديدة جدا، احنا عندنا كده 11 سهم. فيا اختي ام عمر، مسألة إن كان هناك يقين إنه الذكور ساعدوا أبوهم في بناء الثلاث أدوار، وهذه المساعدة إما أن تكون على سبيل الإعانة من الإبن للأب فما يجيش النهاردة يطلبها ولا يتكلم فيها، وإما أن تكون من الإبن للأب على سبيل القرض. فإذا كانت على سبيل القرض نطلع التكاليف التي دفعها الذكور من فوق الروس ويقيم البيت كله، وبعد ما نخصم اللي دفعوه الولاد إعانة لأبيهم على سبيل القرض الباقي يقسم على الورثة. طيب لما بنقيم بفلوس، افرض ان انا عايز اخد سكن، اخد شقة مش اخد فلوس، والله الشقة الارضي ب50,000 والشقة اللي في الدور الثاني ب70,000 والشقة اللي في الدور الثالث ب100,000، ان كان نصيبك هيطلع 60 خد الشقة اللي في الارضي، ان كان نصيبك هيطلع 70 خد الشقة اللي في الدور الثاني. الشاهد ان احنا نقيم البيت اللي في البلد ونقيم البيت اللي هنا، وبعد ما نقيم نعرف نصيب كل واحد من القيمة من الفلوس بعد خصم تكلفة الأولاد إن كانوا على سبيل القرض زمان سلفوا لأبوهم. وفي الحالة بعد كده اللي عايز ياخد شقة يدفع، يتفضل يدفع ثمنها، اللي عايز ياخد شقتين يتفضل يدفع ثمنهم. إذا كانت الشقة مسكونة بأغراض نقدر نطلعهم بالفلوس من على الروس، وبعدين تقسم الصافي على بقية الورثة. دائما البيت اللي فيه عدد شقق أقل من عدد الورثة بيعمل هذه المشكلة. المشكلة ان احنا عندنا ثلاث شقق بس في البيت، وهم ثلاث أولاد أعتقد هم قاعدين فيهم، أصبح البنات عايزين حقهم، يبقى نقيم البيت وندي للبنات حقهم فلوس، ونقيم البيت اللي في البلد سواء هيشتري واحد من الورثة او يشتري حد غريب وندي للبنات حقهم. اما اللي دفعوا الصبيان زمان فان كان على سبيل القرض نطلع لهم من على الروس، وان كان على سبيل الاعانة لابيهم فما عاد لهم حق في ان يسألوا عنها الان او يطلبوها الان، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. اختنا ام عمر كانت بتقول ان حماتها بتصلي صلواتها الفرائض بالفاتحة وقل هو الله احد فقط، هل هذه الصلاة تجزئ؟ تجزئ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. بنحاول معها نعلمها أزيد من كده، نعلمها التشهد مثلا، إذا حفظ التشهد فبها ونعمة، وإذا لم تحفظ التشهد فيمكنها أن تقرأ شيئا من القرآن عوضا عن هذا التشهد إن كانت تحسن شيء من القرآن، وإن كانت لا تحسن شيء من القرآن إذا تقرأ برضو بالفاتحة وبقل هو الله أحد، فالصلاة إن شاء الله ستكون منها صحيحة صحيحة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأسئلة اللي وردة عن طريق الرسائل، هل فعلا كل إنسان منا معه قرين يعني شيطان مرافق لنا من لحظة الولادة إلى لحظة الممات؟ طبعا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا معه قرينه من الملائكة وقرينه من الجن، يعني مش واحد لا قرينين، واحد من الجن واحد من الشياطين. ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ ما بقول كل ما منكم من أحد، حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. إما أسلم يعني الشيطان الجن ده أسلم هو الآخر فأصبح القرينين كويسين، وإما أسلم يعني أنا أسلم من شره وأذى، هو بقي كما هو جنا وشيطانا لكن الله سلم من أذى هذا الشيطان وأذى هذا الجن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخ يقول تقبيل فتاة أجنبية من الكبار والكافرات هذا الفعل ولو كانت خطيبتي، هو السؤال مش مترتب يعني، لكن عايز أقول يعني أن معنى السؤال ربما يكون هل يجوز أن يقبل أحد امرأة كبيرة في السن وهي أجنبية عنه؟ لا يجوز أن تقبل امرأة كبيرة ولا صغيرة في السن ما دامت أجنبية عنك. المحارم للرجل الزوجة والأم والجدة والأخت والعمة والخالة، ده من النسب وكذلك من الرضاع. إنما غير كذا لا يجوز للرجل أن يقبل امرأة ولو كانت عجوزا كبيرة في السن ما دامت هذه المرأة أجنبية عنه. وممكن يكون السؤال هل يجوز أن يقبل امرأة كافرة، يعني واحدة من السياح مثلا يسلم عليها ويقبلها؟ لا يجوز، من باب أولى، لأن هذه المرأة أجنبية عنك أيضا. وإن قيل لكن عرضها مستباح، هي ليست حرام العرض، ومن الذي قال ذلك؟ ما دامت دخلت بلادنا بعقد أمان، عقد أمان إيه؟ أو عهد أمان، اللي هي التأشيرة التي سمحت لها بها السلطات أن تدخل بها بلادنا، فما دامت موجودة في بلادنا فهي صاحبة عهد أمان، دي مستأمنة ومستأمنة، فحينئذ دمهم دماؤهم حرام وأموالهم حرام وأعراضهم حرام. ومن الذي يرمي بنفسه في حضن هذه الفتنة والعياذ بالله إلا من أراد أن يفسد على نفسه حياته. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضل يا بنتي، بس ارفع صوتك شوي.
حاضر. احنا دلوقتي في البيت كعيلة معظمنا من الجاهلين مش متعلمين.
معظمنا ايه؟
من اللي مش متعلمين يعني، فما بيعرفوش يقضوا مصلحة حكومية. تمام؟
ما بيعرفوش يقضوا
مصلحة حكومية.
مصلحة حكومية؟
فأنا جوزي اللي متعلم وهو اللي بيقبل بمصالحهم.
ايوه ايوه فهمت.
تمام؟
ايوه.
فمعاه مكنه او موتوسيكل يعني.
ايوه.
وبيروح عليها المشاوير دي.
ايوه.
معاه طبعا المحمول هو بيقضي عليها المشاوير المصالح ديت بالاتصالات مع الناس.
ايوه.
فبياخد نسبه يعني قصاد كارت التليفون بنزين المكنه. فاقول له كده حرام، انت كده المفروض تعمل المصلحه لله، صله رحم لاخوك لاخوك.
يعني المصلحه دي لاخواته يعني؟
لاخواته.
المفروض
ما يكونش ليها مقابل.
أيوة.
رد عليه وقال يعني ماشي هو ده المفروض، بس انا دلوقتي بضيع وقت، انا صنايعي ومدرس.
ايوه
صنايعي ومدرس.
ايوه.
ومع ذلك بسيب صنعتي وبروح ادلهم مصالحهم.
ايوه.
يعني حتى يبقى ظلم عليا لو انا صرفت على يعني كتابك اكتر، حرام عليا بقى لو ظلمت نفسي ودفعت من جيبي لبنزين مكنه لتليفون للمصالح دي. فوجهة نظر حضرتك ايه؟
حاضر. طيب اختنا كما سمعتم الاخ ما شاء الله متعلم مدرس، يعرف يراجع المصالح الحكومية، عنده اخوة اخوات غير متعلمين، فهو يقضي لهم حوائجهم، مصلحة مدرسة يروح يعملها، مصلحة في الحي يروح يعملها، في مجلس المدينة يروح يعملها، مصلحة في الضرائب يروح يعملها. وبالتالي هو بالطبع لما ينتقل من مكان الى مكان معه ماكينة يتحرك عليها، وهذه الماكينة لها نفقات صيانة زي بنزين زي تصليح، هناك اتصال عبر التليفونات، يتصل بالادارة الفلانية، يتصل بمش عارف بمين، فهذه التكلفة ياخدها من اخوانه واخواته ولا يعمل العمل لله عز وجل؟ اقول يا اختي السائلة، ان كان الزوج ما شاء الله ربنا موسع عليه ويستطيع أن يؤدي هذه الأعمال حسبة لله من ناحية، وخدمة لإخوانه وأخواته من ناحية أخرى، يحتسب ماله اللي بيصرفه سواء بنزين ولا صيانة ولا تليفون، ويحتسب وقته اللي بيستهلكه حسبة لله عز وجل رجاء الثواب من الله، وخدمة لإخوانه وأخواته، فلا بأس بذلك ما دام ربنا موسع عليه. أما إذا كان الحال كما هو، يعني الحال زي حال وربنا لم يوسع عليه في الرزق، ففي هذه الحالة يجوز له أن يأخذ النفقات الضرورية التي يؤدي بها أعمال إخوانه وأخواته شريطة أن يخبرهم يعرفهم. ليه؟ لأنه لو ما عرفهمش سيضطر أن يدلس عليهم، شهادة الميلاد بتطلع بخمسة جنيه سيقول بعشرة، شهادة قسيمة الزواج بتطلع بعشرة جنيه، فيقول بعشرين، وهم في نفس الوقت متصورين أنه يعمل العمل لله وخدمة لهم. فعشان كده بنقول إذا لم يكن قادرا على أن ينفق من جيبه الخاص وربنا موسع عليه، فيجوز له أن يأخذ أجرة ما ينفق، ولكن بالمعروف من ناحية وبإخبار أهله وإخوانه وأخواته من ناحية أخرى. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
أيوة عم الشيخ.
اتفضلي.
لو سمحت أنا أخويا توفى من شهر 4.
أخوكي؟
أيوة. الله يرحمه. شهر 4. ف يعني الله يرحمه كان سايب لي مبلغ كبير يعني من المال. فأنا طلعت عملت عمرة يعني ليه. شهر 7.
أيوة.
وبعدين العيد ده هو كان متعود كل عيد يعني بيذبح وكده.
أيوة.
فأنا العيد ذبحت السنة دي بس فرقتها يعني إيه رحمة ومنوعة على روحه. هتجوز له ولا مش هتجوز له يعني عم الشيخ؟
يعني انت اخته ولا زوجته؟
لا انا اخته.
طيب
هو ما كانش متجوز ولا عنده عيال الله يرحمه.
اه ربنا يا بنتي يتولى برحمته. حاضر
يا رب. نفسي يا عم الشيخ والله تدعيله بس وربنا يتقبل مني يا رب والنبي.
حاضر يا بنتي. حاضر
شكرا يا عم الشيخ.
بارك الله فيك. اختكم المتصلة اولا تسألكم الدعاء لهذا الاخ المتوفى. نسأل الله عز وجل ان يلحقه بالصالحين وان يغفر لنا وله وان يوسع له في قبره وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وسائر أموات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. البنت السائلة الأخت السائلة تقول يعني في فلوس وردت بعد وفاة الأخ رحمه الله، ربما تقول فلوس من الحكومة من جهة عمل أو شيء من هذا القبيل، فتقول أنا عملت عمرة وأيضا ذبحت أضحية كان معتادا أن يذبحها وقسمتها أو فرغتها على الفقراء والمساكين لله عز وجل على روح هذا الابن، فهل هذه الأعمال مشروعة وتقبل أم لا؟ طبعا يجوز أن نحج عن الميت، ويجوز أن نعتمر عن الميت، ويجوز بالإجماع أن نتصدق عن الميت، سواء تصدقنا بالفلوس أو تصدقنا بذبيحة، كل هذا يجوز في حق الأموات. الصدقة جائزة عن الأموات بإجماع المسلمين، والحج جائز عن الميت وده مذهب جمهور الفقهاء، والعمرة أيضا جائزة عن الميت. وكلنا يسمع بهذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الحج عن الغير لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن مين؟ عن شبرمة. قال عليه الصلاة والسلام حججت عن نفسك أولا؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فممكن نحج عن الغير بس شرط نكون احنا حجينا عن انفسنا. ممكن نعتمر عن الغير قاسوا العمرة على الحج بشرط ان احنا نكون ادينا العمرة عن نفسنا احنا الاول. وايضا ورد حديث المرأة من جهينة ان فريضة الله في الحج ادركت ابي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، افيجزئه ان احج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، فإن شاء الله عمرتك أجرك فيها لك وله إن قصدت أن العمرة عن أخيك. والأضحية التي قسمتيها وتصدقت بها للفقراء إن شاء الله يصل أجرها إلى الميت بإجماع الأمة، ويقال لك من الملك ولك مثله، فإن الدال على الخير كفاعله. والله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا عبر الرسائل ورد إلينا السؤال هل يجوز أن أتحدث مع زوجتي عن طريق الهاتف؟ الظهر لابد من النظارة. طيب هل يجوز أن أتحدث مع زوجتي عن طريق الهاتف لأني طلقتها لكن أستطيع تحديد تاريخ الطلاق بالتحديد والتأكيد على أنه توجد مشاكل بيني وبين أشقائها أنها سمعتني حين قلت لها أنت طالق؟ ليس شرطا أن الزوجة تسمع الزوج إذا قال أنت طالق. إذا كنت طلقتها طلقة أولى أو طلقة ثانية، فالطلقة الأولى والثانية دي طلقات رجعية، يعني ما زالت بينكما عصمة الزواج قائمة، يمكن أن تكلمها عبر الهاتف ويمكن أن تناقشها في أمر المشاكل والعودة ما دام الأمر ده أثناء العدة. إن انتهت العدة لا يجوز لك أن ترد الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا إلا على يد وليها بعقد جديد ومهر جديد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، سعدت بلقائي بحضراتكم وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم وبمهاتفاتكم، جعل الله هذا في موازين الحسنات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار
على من نورانيه.